بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قضى في الأنف إذا جدع كله بالعقل كاملا، وإذا جدعت أرنبته فنصف العقل، وقضى في العين بنصف العقل، والرجل نصف العقل، واليد نصف العقل، والمأمومة ثلث العقل، والمنقلة 15 من الإبل. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، ولم يذكر فيه العين ولا المنقلة. كنا عرضنا في الدرس الماضي الكلام على أول ما جاء في هذا الباب، وهو المتعلق بعقل النفس وأطراف النفس وأجزاء النفس والجراحات. وقد عرفنا أن أصل هذا الباب حديث أبي بكر بن عمرو بن حزم رضي الله تعالى عنه، وهو الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبعثه إلى أهل اليمن، أو أراد أن يبعثه إلى أهل اليمن، لكن حيل بينه وبين ذلك، حيث انتقل إلى الرفيق الأعلى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وسير الكتاب من بعده أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وقد جاء فيه مسائل متعلقة بمسألة الديات. وهذا الحديث وهو من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وقد عرفنا فيما مضى أن هذا السند يمثل صحيفة عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، هذه الصحيفة التي كتبها ويقول ليس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيها أحدا، وهي صحيفة كتبها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في كتابتها فأذن له، فتكون هذه الصحيفة مشتملة للأحاديث المرفوعة التي تلقاها عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا السند يتكرر معنا في هذا الباب، حيث يتناول أجزاء من هذه الصحيفة، لأن علماء الحديث دأبوا على رواية هذه الصحيفة بطرق، منهم من كان يكتفي بذكر السند في أولها ثم يسرد المتون التي جاءت فيها، ومنهم من كان يجزئ ما جاء فيها من متون ويورد كل متن فيها بسند قائم مستقل. والذي حدث في هذا الباب أن ثمة موضوعات تتناول قضايا الديات ذكرت ورواها عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وجزاها الرواة. وقد عرفنا ايضا فيما مضى ان هذه الصحيفة اختلفت فيها انظار اهل العلم، فمنهم من حكم بصحتها ومنهم من ردها على اعتبار انها صحيفة وانها ليست مسندة وانما اخذت مكتوبة وليس فيها ثمة سند يعني متصل. ومنهم من شكك في اتصال السند وفي انقطاعه، حيث قالوا ان عمرو بن شعيب روى هذه الصحيفة عن ابيه وابوه رواها عن جده، فمن المراد بالجد؟ هل هو جد عمرو او جد شعيب؟ فمنهم من ذهب الى انه جد عمرو، وجد عمرو هو محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، وعلى ذلك تكون الصحيفة مرسلة لان محمد ابن عبد الله بن عمرو بن العاص ليس من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو من التابعين، والتابعي اذا رفع الخبر الى النبي صلى الله عليه وسلم كان حديثه مرسلا. ومنهم من رجح ان الجد المراد به جد شعيب لا جد عمرو، وعليه فيكون هذا الجد هو عبد الله بن عمرو بن العاص، وبهذا يستقيم سند الحديث ويكون الحديث مرفوعا ويكون متصلا. ومنهم ايضا من اوقف قبول الخبر على من روى عن عمرو بن شعيب، لان هذه الصحيفة رويت، فبعض الرواة من الثقات وبعضهم تكلم فيه، فاذا صح السند الى عمرو بن شعيب صح الحديث، واذا كان في السند من هو مطعون فيه فالحديث لا يصح. ساق المصنف حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى يعني حكم في الانف اذا جدع كله بالعقل كاملا اي بالدية كاملة، وهذا من المسائل التي حرص المجد بن تيمية على ابرازها، وهي ان الدية كما تكون في النفس تكون في الاطراف، وان الانسان اذا تعدي على طرف منه هذا التعدي اما ان يكون عمدا واما ان يكون خطأ، فان كان عمدا فالاصل فيه القصاص، وان كان خطأ ففيه الدية، وتثبت الدية كاملة في العضو الواحد من الجسم كالأنف واللسان وغيره من الأعضاء المفردة في الإنسان. وإذا كان في الإنسان عضوان فيثبت في كل واحد من العضوين نصف الدية، حيث إن الدية تكون في كامل العضوين. فبدأ المصنف هنا ببيان دية الأنف، قال الأنف إذا جدع كله ففيه الدية، فإذا جزع بعضه، وقد مر بنا في درس الباء في درس ماض أن الأنف يتكون من أجزاء، من مارن وروثة وثندوة وقصبة، وأن في ثندوته نصف الدية لأنها تمثل واجهة الأنف، وأما في بقية الأطراف كالمارن إذا أوعب فيه الدية كاملة لأنه يمثل واجهة الأنف، وأما في اللحمة التي تفصل بين المنخرين أو في القصبة أو في الغضروف فاختلف بعضهم حيث حدد له نسبة معينة، وبعضهم قال فيه حكومة يعني على ما يتفقان عليه ويصطلحان. وفي هذا الحديث نص على الثندوة وعلى الأنف إذا جدع، فجعل في ثندوته التي هي مقدمة الأنف وهي الغضروف جعل فيها نصف العقل، هي أرنبة الأنف. أحسن. قال قضى بالأنف إذا جدع كله بالعقل يعني بالدية كاملا 100 من الإبل أو 200 من البقر أو 1000 دينار أو 2000 شاة هكذا أو 200 حلة. قال وإذا جدعت أرنبته وهي الثندوة فنصف العقل لأنها تمثل واجهة الأنف. قال وقضى في العين نصف العقل يعني في العين الواحدة، يستوي في ذلك اليمين والشمال، والرجل نصف العقل لأن الإنسان له رجلان ففي كل واحدة منهما نصف العقل. قال نصف العقل واليد أو اليد يعني وفي اليد نصف العقل، ثم بدأ يتكلم عن الجراحات. قال والمأمومة، وقد عرفناها في الدرس الماضي أنها الجراحة التي تكون في الرأس والتي تصل إلى الجلدة الرقيقة التي تحول بين الرأس وبين المخ. قال والمأمومة، والمأمومة أي وفي المأمومة ثلث العقل يعني ثلث الدية، وكذلك في المنقلة أي الجرح الذي يصل إلى العظم ويكسره وينقله من مكانه 15 من الإبل. قال رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، ولم يذكر فيه العين ولا المنقلة، يعني لم يذكر فيه عقل العين ولا دية المنقلة. والضمير في قوله لم يذكر يعود إلى أبي داود وابن ماجه حيث قال رواه أحمد ثم قال ورواه أبو داود وابن ماجه ولم يذكر فيه، فأحمد رواه بهذا التفصيل وأبو داود وابن ماجه اختصرا في الرواية حيث انتهيا إلى اليد ولم يذكر العين، وكذلك لم يذكر المنقلة وذكر المأمومة. قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال هذه وهذه سواء، يعني الخنصر والبنصر والإبهام. وهذا الحديث فيه نص على أن أصابع اليد العقل فيها متساوي، وقد مر بنا في درس البارحة أن بعض أهل العلم كعلي كعمر بن الخطاب رضي الله عنه فرق بينها فجعل في الخنصر 6 من الإبل، وفي البنصر 7، وفي الوسطى والسبابة أو في الوسطى 10، وفي السبابة 13 أو 13، وفي الإبهام 15. وكذلك ذهب مجاهد من التابعين رحمهم الله إلى نحو هذا التقسيم، لكن هذا الخبر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم يرد ما ذهب إليه. وقد عرفنا في درس البارحة أن عمر رضي الله عنه ثبت عنه الرجوع عما ذهب إليه إلى ما يوافق هذا الخبر من حيث المساواة بين سائر الأصابع، فأصابع اليدين فيهما العقل كامل، وأصابع الرجلين فيهما العقل كامل، ولذلك قدر لكل أصبع 10 من الإبل. قال: هذه وهذه سواء، يعني الخنصر والبنصر والإبهام. قال: رواه الجماعة، يعني الحديث أخرجه أصحاب الكتب 7، أصحاب الكتب 6 وأحمد، البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، لكنه استثنى في هذا الموضع مسلما رحمه الله، فالحديث لم يخرجه مسلم، وإنما اقتصر على إخراجه البخاري وسائر الكتب 6 وأحمد من قبله. قال: وفي رواية قال: دية أصابع اليدين والرجلين سواء 10 من الإبل لكل أصبع. الحديث رواه الترمذي وصححه. فإذا هذا يرد أي اجتهاد يتعلق في توزيع الدية بين الأصابع فيما عدا ما جاء به الحديث من التسوية. ثم قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: الأسنان سواء، الثنية والضرس سواء. وهذا الحديث أيضا قال رواه أبو داود وابن ماجه. وهنا يعلق الإمام الشوكاني يقول: إن قول النبي صلى الله عليه وسلم الأسنان سواء جملة كاملة، مبتدأ وخبر. قوله الثنية والضرس سواء أيضا جملة مستأنفة، هي تفسير لما جاء في الرواية الأولى، لأنه رحمه الله أراد أن يبعد أي وهم يفهم من الحديث بخلاف ما ذكر، لأنه قد يظن أن كلمة سواء الأولى غير، تفسر بمعنى غير، وكلمة سواء الثانية على أنها تابعة لكلمة الأسنان، فيكون المعنى الأسنان غير الثنية والضرس سواء، أي الأسنان متساوية إلا الثنية والضرس. يقول: هذا الفهم خطأ، وهذا الفهم غير مراد، وإنما المراد الأسنان كلها في نظر الشارع متساوية، سواء كانت سنا أو كانت ضرسا أو كانت نابا. ولذلك قال: إن جملة الأسنان سواء جملة كاملة، وجملة الثنية والضرس سواء جملة مستأنفة. وعليه فلا تمايز بين الأسنان. وهذه الأسنان كما مر بنا أن عقل الواحد منها خمس من الإبل على أن لا تزيد عن 100. يعني لو أن إنسانا ضرب شخصا واعتدى عليه وأسقط أسنانه، ومعلوم أن الإنسان له 32 سنا، فيعطى عن كل سن خمس من الإبل على أن لا تزيد على 100. فإن زادت يعني الأسنان الساقطة عن 20 فيكون الدية فيها يعني أقل من 100، بحيث إن 100 تقسم على 32، وإذا كانت أقل من ذلك سن، كانت سنا أو سنين أو 3، ففي الواحدة 5 من الإبل. هذا ما أراده في بيان هذا الحديث. ثم قال: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الأصابع بعشر عشر من الإبل. وهذا الحديث يعزز حديث ابن عباس رضي الله عنه الأول، لأنه يشهد له، هو من رواية أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، ويعتبر شاهدا لحديث أبي حديث ابن عباس رضي الله عنهما بأن دية الأصابع عشر من الإبل. قال: رواه أحمد وأبو داود والنسائي. ثم قال: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جديه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: في كل أصبع عشر من الإبل، وفي كل سن خمس من الإبل، والأصابع سواء والأسنان سواء. وهذا الحديث أيضا فيه تأكيد لما جاء في رواية ابن عباس وأبي موسى الأشعري رضي الله عنه، فهي أحاديث مشهورة، حيث رويت عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وربما جاءت عن أكثر، فهي إذن أحاديث معروفة مشهورة تؤكد وتبين دية الأطراف، دية أطراف الإنسان، وأن في هذه الأطراف بمجموعها الدية كاملة، وفي أجزائها لكل جزء مقدار حدده الشارع. ثم روى أيضا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهو كما ذكرت من الصحيفة الصادقة، لكنه جزئ بحسب الرواة الذين رووا. قال: عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في المواضح خمس خمس من الإبل. والمواضح جمع موضحة، والموضحة هي الجرح الذي يشق الجلد واللحم ويكشف عن العظم، هو لا يؤثر في العظم لكنه يبينه ويكشفه، هذا ما يسمى بالموضحة. وفيها حكومة صلح 5 من الإبل. قال: رواه الخمسة. وقد عرفنا فيما مضى أن الجراحات منها ما يمكن أن تجرى فيه القصاص، يجرى فيه القصاص، ومنه ما لا يمكن إجراء القصاص فيه. فما لا يمكن إجراء القصاص فيه تكون فيه الدية حكومة، أما ما يمكن أن يجرى فيه القصاص فإذا كان الاعتداء يعني عمدا فيجري فيه القصاص، لأن الله قال: وفي الجروح قصاص. لكن لا بد أن يكون الجرح مما يمكن أن يقتص بمثله، أما إذا لا يمكن ذلك ويتعذر كالمنقلة فإنه يتعين فيه الحكومة والصلح ولا يجري فيه القصاص. قال: في المواضع خمس خمس من الإبل. قال: رواه الخمسة، يعني أحمد وأصحاب السنن الأربعة، أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. ثم قال: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهي رواية أخرى أيضا من الصحيفة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في العين العوراء السادة لمكانها إذا طمست بثلث ديتها، يعني العضو الثالث الباقي في مكانه والذي يمثل كمال جسم الإنسان وإن كان لا يؤدي عمله، كالعين التي فقدت البصر، ما دامت باقية في مكانها لو أتلفت هي لا تساوي العين السليمة، ولكن قال يقضى فيها بثلث ديتها. وكم تساوي ثلث ديتها بالنسبة لكامل الدية؟ هذا آخر كلام لكم، ثلث العين ديتها النصف، نصفها كم؟ خمسون، وثلث الخمسين إذن هي تمثل السدس بالنسبة للدية كامل، تمثل السدس، لأن ثلث النصف كم؟ سدس. ما سمعت. المئة من الإبل إذا قسمناها على عينين لكل عين خمسين، ثم نأخذ ثلث الخمسين، فثلث الخمسين كم؟ يساوي سدس الدية. قال: قضى في العين العوراء السادة لمكانها، لأنها تمثل جمال في الإنسان وتمثل كمال في الشخص في شكل الإنسان، فإذا أتلفت هي نعم ليست كالعين الباصرة، ولذلك يقضى بالثلث، وكأنه بثلث الدية، وكأنه جعل في البصر ما يساوي الثلثين، مع أن الإنسان لو تعدي عليه وفقد بصره، إن فقد بصر العين ففي ذلك في البصر كم؟ نصف الدية، إن فقد بصر العينين ففي ذلك دية كاملة، لكن لو فقد العين ببصرها فيها نصف الدية، لأنه جعل الحاسة بمثابة العضو. قال: السادة لمكانها إذا طمست بثلث ديتها، وفي اليد الشلاء يعني المشلولة إذا قطعت بثلث ديتها، لأنها بقطعها تحدث يعني بشاعة في الجسم، ويزول ذلك الجمال الذي في الجسم بوجودها، وهكذا في السن السوداء، ويريد بها يعني السن المنخورة التي تلفت بالتسوس فاسودت، والتي ما أصبح لها أثر في، وإنما كانت باقية تسد فراغا، كذلك إذا أسقطت فيها ثلث ديتها. وكم ثلث ديتها؟ عشرة. كم دية السن؟ طيب ثلث الخمسة كم؟ أقل من اثنين، أقل من اثنين، لأننا إذا أخذنا يعني دية السن خمس من الإبل، وهذه ثلثها. طيب قال وفي السن السوداء إذا نزعت بدون فديتها. قال رواه النسائي. ولأبي داود منه يعني وأبو داود روى جزءا من حديث عمرو بن شعيب قوله قضى في العين القائمة السادة لمكانها بثلث الدية، يعني هل بثلث الدية كاملة ولا بثلث ديتها؟ الظاهر أنه بثلث ديتها. نعم. ها؟ ما نسانا عليه؟ تجزأ ليش ما تجزأ؟ ها؟ تجزأ. نحن عندنا الإبل تمثل 20 من من الشياة، فنحن نعطيه ناقة ونسبتها من الشياة، يعني مثلا يعني كل خمسة أو كل خمسة من الشياة تمثل ربع الإيش الناقة، أو ندفع له بالذهب أو ندفع له بالفضة، لأنه كما هو معروف أن أنصبة الدية كما مر بنا 100 من الإبل أو 1000 مثقال أو 12,000 درهم، ومنهم من قال 10,000 درهم، أو 200 من البقر أو 2000 من الشياة أو 200 حلة، والباقي إما من بقيمته أو بحسابه من الذهب أو من الفضة أو غير ذلك. ثم قال وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قضى في رجل ضرب رجلا فذهب سمعه وبصره ونكاحه وعقله بأربع ديات، قضى بأربع ديات، دية عن السمع ودية عن البصر وهكذا عن النكاح وعن العقل. فكل حاسة في الإنسان إذا فقدها بالتعدي تستوجب إيه؟ تستوجب دية كاملة. هذا إذا كانت يعني في عضو بمثابة العضو الواحد، وأما إذا كانت في عضوين وتلف أحدهما، يعني الحاسة تلفت في أحدهما، فلها نسبتها من الإيه؟ من الدية. قال ذكره أحمد في رواية أبي الحارث وابنه عبد الله، يعني في كتاب المسائل. نعم. لا، لأنه ما دام حيا، هو لو فقد كله فقدت حياته في هدية واحدة، لكن فقد حواسه كل حاسة بمثابة الشخص، كل حاسة بمثابة الشخص. يعلق الإمام الشوكاني رحمه الله على هذه الأحاديث بقوله حديث عمرو بن شعيب الأول في إسناده محمد بن راشد الدمشقي المكحولي، وقد تكلم فيه جماعة من أهل العلم، ونحن ذكرنا في أول الدرس أن كثير من أهل العلم يقبل صحيفة عمرو بن شعيب ويحتج بها إذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب ثقة. فهنا يقول محمد بن راشد تكلم فيه جماعة من أهل العلم ووثقه جماعة، فمن وثقوه قبلوا خبره، ومن تكلموا في محمد ردوا الخبر. قال ولفظ أبي داود يعني في هذا الخبر، في خبر عمرو بن شعيب، قال قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الأنف إذا جدع الدية كاملة، يعني إذا قطع واستوعب قطعه، أما إذا قطع جزء من فالدية تكون بحسب ما قطع، إذا قطعت الثندوة اللي هي أرنبة الأنف ففيها نصف الدية، وكذلك إذا قطع المارين ففيه نصف الدية. قال وإذا جدع ثندوته فنصف العقل 50 من الإبل أو عدلها من الذهب، يعني كم؟ 500 مثقال، 500 مثقال أو الوريق، والمراد بالوريق يعني الفضة، كم؟ 5000 أو 6000 على حسب التقويم، أو 100 بقرة أو 1000 شاة أو 100 حلة. قال وفي اليد إذا قطعت من وفي اليد إذا قطعت نصف العقل، وفي الرجل نصف العقل، وفي المامومة ثلث العقل، 33 وثلث، هكذا قدرها، أو قيمتها من الذهب أو الورق أو البقر أو الشاء. قال والجائفة مثل ذلك، يعني الجائفة، وسبق أن شرحناها في درس ماضي، وهي الطعن في الجوف، الجراحة في الجوف من ثغرة النحر كما قال، إلى من ثغرة النحر إلى المثانة. الجرح فيها إذا وصل إلى الجوف يسمى بالجائفة. ومنهم من عمم الحكم حيث جعل الجائفة كل جرح، سواء كان في البطن أو في غيره، ما دام تجوف ووصل إلى العظم، يجري في الظهر وفي الصدر وفي الرأس وفي سائر عضلات الجسم. لكن إذا كان في الرأس يسمى بالمأمومة، وإن كان في البطن يسمى بالجائفة. وأيضا عرضنا في درس ماضي الخلاف فيما إذا كانت هذه الجائفة في غير البطن، هل فيها ثلث الدية أو فيها ثلث دية العضو؟ الظاهر أنها إذا كانت في غير البطن ففيها ثلث دية العضو. قال والجائفة مثل ذلك، وفي الأصابع في كل أصبع 10 من الإبل، وهذا مرة. قال وهو حديث طويل، يعني حديث عمرو بن شعيب، ولعله شمل الروايات كلها، لكن هذه رواية أبي داود. وأما الآخرون من أصحاب الكتب فجزأوا الحديث وفق ما تلقوه من الروايات. نعم. ما نسامع ايش تقول؟ الان فيه 4 اجزاء. عليه؟ هذا بعدين ان شاء الله. الان يصعب اني احط على كل جزء. انت تستطيع، لانه سيمر بنا او مر بنا في درس ماضي، لكن انت كنت نائم. ها؟ مر بنا اللحمة التي بين المنخرين، ومر بنا الغطروف الذي يفصل بين والقصبة مرت بنا، والثندوة والأرنبة، كل هذا لكنك يومها كنت نائما لعلك، ولهذا تحتاج إلى يعني درس خاص. نعم. قال وحديث ابن عباس الثاني، هو لم يتكلم على حديث ابن عباس الأول لأنه رواه البخاري، لأنه وهذه عادة الإمام الشوكاني أن الحديث إذا أخرجه الشيخان أو أحدهما لا يتكلم عنه، يعني فيما يتعلق بالسند. قال وحديث ابن عباس الثاني، ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الثاني، أخرجه أيضا البزار بالإضافة إلى من أخرجه لهم أصحاب الكتب الخمسة. قال أخرجه البزار يعني في مسنده، وابن حبان يعني في صحيحه. قال ورجال إسناده رجال الصحيح. وحديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه أخرجه أيضا ابن حبان، أي في صحيحه، وابن ماجه، وسكت عنه أبو داود. وقد عرفنا مراد الشوكاني من قوله سكت عنه أبو داود، يعني أنه رواه وأنه لم يرده ولم يتكلم فيه، فهو صالح عنده للاحتجاج. وهكذا المنذري أي أورده في مختصره لسنن أبي داود وسكت عنه، والمنذري يعني صار على منهج أبي داود إذا كان في الحديث طعن يتكلم فيه، وإذا سلم الحديث من الطعن يسكت عنه. قال وإسناده لا بأس به. وأما حديث عمرو بن شعيب الثاني، حديث عمرو بن شعيب الثاني سكت عنه أبو داود أيضا والمنذري وصاحب التلخيص. ومن صاحب التلخيص؟ الحافظ ابن حجر، وكتابه التلخيص الحبير، تلخيص الحبير، أو اسم الكتاب التلخيص الحبير، الذي يعني اشتهر، والكتاب يعني في طبعته سمي بتلخيص الحبير، والكتاب اشتهر بين أهل العلم باسم التلخيص الحبير. وطبعا نحن تكلمنا عن الفرق بين الاثنين، ولا ما فيش فرق بين تلخيص الحبير والتلخيص الحبير؟ في فرق ولا ما فيش فرق؟ واحد معرف واحد نكرة. التلخيص الحبير والنكرة، تلخيص الحبير نكرة، هذا ما هو مضاف ومضاف إليه، والاسم بالإضافة يكتسب التعريف. طب إيش الفرق بينهما، بين تلخيص الحبير والتلخيص الحبير؟ يا عبد العزيز، طبعا الفرق بينهما إذا قلنا تلخيص الحبير وصفنا الحبير بالملخص، الملخص هو الحبير، يعني فهو تلخيص شخص حبير، وحبير فعيل من الحبر يعني عالم واسع العلم، فهذا تلخيص لخصه واسع العلم. وإذا قلنا التلخيص الحبير فكان هذا التلخيص تلخيصا محبرا، فالوصف فالتلخيص موصوف بأنه محبر، فحبير هنا بمعنى محبر على أنه اسم مفعول لا على أنه صفة، يعني صفة مشبهة باسم المفعول، فهو تلخيص محبر، يعني هذا التلخيص تلخيص مميز، تلخيص دقيق، تلخيص فيه يعني فيه تحبير، تلخيص محبر. فعندئذ يكون الوصف للتلخيص. وإذا قلنا تلخيص الحبير قصدنا بالحبير الملخص. ففي الاسم الأول الحبير يراد به المؤلف، وفي الاسم الثاني اللي هو الصفة والموصوف التحبير يكون للكتاب. ما سمعت؟ كأنه يقول التلخيص البين الواضح، التلخيص الدقيق المحبر، وأنت تقول حبرت الكتاب إذا كتبته كتابة واضحة بينة، فعندئذ التحبير يكون صفة للكتاب للتلخيص. وإذا قلنا تلخيص الحبير كان الحبير صفة لمين؟ للمؤلف. واضح؟ قال وصاحب التلخيص أي والحافظ ابن حجر في كتابه تلخيص الحبير أورد الحديث أيضا وسكت عنه، أي لم يتكلم عليه. قال ورجال إسناده إلى عمرو بن شعيب ثقات، وعندئذ يحكم على الحديث بأنه صحيح. قال وحديثه الثالث يعني حديث عمرو بن شعيب أخرجه أيضا ابن خزيمة أي في صحيحه، وابن الجارود أي في كتابه المنتقى. وابن الجارود كتابه المنتقى يلحقه أهل العلم بكتاب الصحيح، وصححاه أي حكما بصحته، فهو إذن صحيح. قال وحديثه الرابع يعني حديث عمرو بن شعيب سكت عنه أبو داود والنسائي، ورجال إسناده إلى عمرو بن شعيب ثقات. وأمر عمر رضي الله عنه يعني في قضائه الذي قضى أخرجه أيضا ابن أبي شيبة أي في كتابه المصنف. عن خالد بن عوف أو عن خالد عن عوف عن خالد عن عوف عن عمر رضي الله عنه قال عن خالد عن عوف عوف يقول سمعت شيخا في زمن الحاكم وهو ابن المهلب عم أبو قلابة قال رمى رجل رجلا بحجر في رأسه في زمن عمر رضي الله تعالى عنه، فذهب سمعه أي سمع المرمي بالحجر، فذهب سمعه وبصره وعقله وذكره، فلم يقرب النساء يعني أصيب بالعنة، وهذه أربع حواس فقدها بسبب هذا الضرب وبسبب هذا الرمي. قال فقضى عمر رضي الله عنه فيه بأربع ديات وهو حي، بمعنى حي يعني أن الحياة تدب فيه وإن كان قد فقد هذه الخصال، فقد عقله وسمعه وبصره. قال وقد قدمنا الكلام المتعلق بفقه أكثر هذه الأحاديث في شرح عمرو في شرح حديث عمرو بن حزم المذكور في أول الباب، ونتكلم الآن على ما لم يذكر هنالك. قوله فنصف العقل أو الدية، قوله هذه وهذه سواء، قال هذا نص صريح يرد القول بالتفاضل بين الأصابع. قال ولا أعرف مخالفا من أهل العلم لما يقتضيه يعني من أن الأصابع سواء إلا ما روي عن عمر رضي الله تعالى عنه ومجاهد. قال وقد قدمنا أنه روي عن عمر رضي الله عنه الرجوع يعني إلى ما جاء به الحديث، فلم يبقى في القول أو فلم يبقى لأحد قول يخالف النص إلا ما روي عن مجاهد رحمه الله. قوله الأسنان سواء، قال هذه جملة مستقلة، لفظ الأسنان فيها مبتدأ ولفظ سواء خبره. وقوله الثنية يقول هذا مبتدأ، والضرس مبتدأ آخر أو معطوف على المبتدأ، والخبر عنهما سواء، قوله سواء. يقول وإنما تعرضنا لمثل هذا مع وضوحه لأنه ربما ظن أن كلمة سواء أن سواء الأولى بمعنى غير، وأن الخبر عن الأسنان هو سواء الثانية، ويكون التقدير الأسماء غير الضرس غير الثنية والضرس سواء. يقول ولا شك أن هذا غير مراد، بل المراد الحكم على جميع الأسنان التي يدخل تحتها الثنية والضرس بالاستواء، يعني كأنه يقول لا ينبغي أن يخطر في بال احد التفرقة بين الاسنان، لان الثنية والضرس ربما يظن انها لها مميزات في الجسم اكثر من غيرها من الاسنان والاضراس، ولذلك تعطى مزية في العقل. هذا الذي تبادر الى ذهنك هو الذي حرص الامام الشوكاني على ازالته. نعم. ها؟ وبقية الاسنان ما هي طواحن؟ انت الان اسنانك كلها موجودة ولا شيء منها ساقط؟ ها؟ من سقطت بقية بعض اسنانه يعرف الفرق. الامام الشوكاني رحمه الله حريص على ان يبين ان كل الاسنان على درجة واحدة، وان الادية في كل واحدة منها متساوية، وانه لا ميزة لسن على سن. هذا ما اراد تأكيده. قال: وان الخبر عن الاسنان هو سواء الثانية، ويكون التقدير الاسنان غير الثنية والضرس سواء. قال: ولا شك ان هذا غير مراد، بل المراد الحكم على جميع الاسنان التي يدخل تحتها الثنية والضرس بالاستواء، والتنصيص على الثانية، والتنصيص على الثنية والضرس انما هو لدفع توهم عدم دخولهما تحت الاسنان. ولهذا اقتصر في الرواية الثانية على قوله الاسنان سواء، وبهذا يندفع قول من ذهب الى تفضيل الثنية والضرس من الصحابة وغيرهم. وقوله من حكم في الاسنان باحكام مختلفة كما سلف، يعني في الشرح في الباب الماضي. قوله قضى في العين العوراء السادة لمكانها، اي التي هي باقية لم يذهب الا نورها، يعني ابصارها. والمراد بالطمس ذهاب جرمها، يعني ازالتها عن مكانها. وانما وجب فيها ثلث دية العين الصقيحة، لانها كانت بعد ذهاب بصرها باقية الجمال، فاذا قلعت او فقئت ذهب ذلك، يعني الجمال. قوله وفي اليد الشلاء الى اخره، قال هي التي لا تقع فيها، هي التي لا نفع فيها، يعني لا حركة فيها، هي التي لا حركة فيها، هي اليد الشلاء التي لا نفع فيها. وانما وجبت فيها ثلث الدية الصحيحة لذهاب الجمال ايضا. قوله وفي السن السوداء الى اخره، قال نفع السن السوداء باق، وهذا غريب. يعني السن، هل المراد بالسن السوداء يعني التي يتغير لونها فقط؟ ليس هذا المراد، وانما هو كما هو معلوم، كما هو مشاهد، ان السن لا تسود الا اذا نخرت، بمعنى انها ضربها السوس ونخرها فتسود، واذا اسودت ونخرها السوس ما تصلح، يعني لا تؤدي واجبها من حيث الطحن ومن حيث يعني القطع. قال ان نفع السن السوداء باق، وانما ذهب منها مجرد الجمال، فيكون على هذا التقدير ذهاب النفع كذهاب الجمال. هذا طبعا رأي يراه الإمام الشوكاني، والذي يبدو والله أعلم أن الأمر بخلاف ذلك، لأن السن تكون قوية قادرة على القطع والكسر ما لم تنخر، فإذا نخرت بالسوس اسودت، وعندئذ لا تصلح للقطع والتكسير. قال ما ها هو يقول السنة السوداء هي تغير السن، المعروف أن السن تتغير إلى اللون الأصفر أو إلى اللون الأحمر، هذا إذا يعني لم تستاك تعلوها الصفرة والحمرة، أما إذا علتها علاها السواد فالسواد علامة على نخرها، هذا المشاهد. تغيرت بالسواد، اي يعني تتغير بالحمرة وبالصفرة، لكن اذا تغيرت بالسواد الظاهر الشيء الذي يشاهد المشاهد انها لا يضربها السواد الا بالنخر. نعم ها السن إذا تأثرت بالضرب، يعني ضرب إنسان الإنسان فتخلخلت السن ولكنها لم تسقط، وهذه قد يعني تثبت فيما بعد وقد تسقط، فهذه فيها حكومة، إذا سقطت فيها خمس من الإبل، وإذا لم تسقط ففيها حكومة صلح يعني حسب ما يتراضيان. قال وإنما ذهب منها مجرد الجمال، فتكون على هذا التقدير ذهاب النفع كذهاب الجمال، وبقاؤه يعني النفع فقط كبقائه وحده. قال في البحر مسألة، وإذا اسود السن وضعف ففيه الدية لذهاب الجمال والمنفعة، ولقول علي رضي الله تعالى عنه إذا اسودت فقد تم عقلها، يعني فقد وجب دفع ديتها أي ديتها، فإن لم تضعف فحكومة يعني ما يتصالح عليه. وقال الناصر وزفر، أما الناصر فمن أئمة الزيدية، وأما زفر فهو أحد أئمة الحنفية رحمهم الله وصاحب الإمام أبي حنيفة، وكذا لو اصفرت او احمرت. وقيل لا شيء في الاصفرار اذ اكثر الاسنان كذلك. قلنا اذا لم يحصل بجناية، يعني اذا لم يكن سبب الاصفرار او الاحمرار الجناية، فان كانت سببها الجناية ففيها الحكومة او ففيها الدية اذا تلفت، وهذه يعني الاعتماد في هذا القول على الأطباء، هم الذين يقررون هل الضرس أو السن أصبح صالحا وهل تعالج أو لا تعالج. ها ما سمعت ها؟ ايه يعني اذا كان سقطت من الطفل هذا الذي من شانه انه يغير، اجاء الحكم مطلق، وسقوط السن في ذلك الوقت يؤثر عليه ها؟ لانه لم يسقط سقوطا طبيعيا ففيه الدية. قال قوله بأربع ديات، قال فيه دليل على أنه يجب في كل واحدة من الأربعة المذكورة دية عند من يجعل قول الصحابي حجة، يعني كأن الإمام الشوكاني لا يرى ذلك لأنه هو لا يرى قول الصحابي حجة، والقول هنا منسوب إلى مين؟ إلى عمر رضي الله عنه، وقد استدل بهذا أو قد استدل بها يعني بهذا الأثر صاحب البحر، وزعم أنه لم ينكره أحد من الصحابة، فكأنه إجماع، فكان إجماعا. وقوله زعم كأن هذا لم يرضي الإمام الشوكاني رحمه الله. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.